أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. كان الكلام في الوجهين اللذين ذكرهما المحقق التستري رضوان الله عليه في توجيه كلام كاشف الغطاء في الجواب على الوجه الرابع من أوجه الإشكال على المسألة الثالثة للبيع الفضولي. المسألة الثالثة: لو باع الفضولي لنفسه ثم تعقبت هذا البيع إجازة المالك الأصلي. ذهب كاشف الغطاء رحمه الله إلى إمكان أن يلتزم بصحة البيع الفضولي وتكون الإجازة توجب ملكية البائع الفضولي للمالك الأصلي. المحقق التستري الششتري صاحب المقابس ذكر وجهين، ناقشنا الوجه الأول، اليوم إن شاء الله نناقش الوجه الثاني. الوجه الثاني مفاده: لا دليل على اشتراء كون أحد العوضين ملكا للعاقد، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا في البيع أو الشراء. فالعاقد قد يكون وكيلان ولا يكون مالكا، فيكفي أن يكون العاقد مأذونا لكي يتحقق البيع والشراء. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يناقش الوجه الثاني مناقشة عميقة ودقيقة. يقول: حقيقة البيع وحقيقة المعاوضة أن من ينتقل منه العوض يدخل إليه المعوض، ومن ينتقل منه المعوض يدخل إليه العوض. فالبائع وهو مالك المثمن والمعوض ينتقل منه المعوض والمثمن إلى ذمة المشتري، وينتقل من ذمة المشتري العوض والثمن إلى ذمة البائع. إذن من ينتقل منه المعوض وهو المثمن يدخل إليه العوض وهو الثمن، ومن ينتقل منه العوض وهو الثمن يدخل إليه المعوض وهو المثمن. هذه حقيقة البيع، مبادلة مال بمال، مبادلة عين بمال. العين هو المثمن المعوض، والمال هو الثمن. فمن ينتقل منه المعوض وهو البائع ينتقل إليه العوض وهو الثمن، ومن ينتقل منه العوض وهو الثمن وهو المشتري يدخل إليه وينتقل إليه المعوض وهو المثمن. هذه حقيقة البيع. حقيقة البيع مبادلة مال بمال، مبادلة عوض بمعوض، فمن ينتقل منه العوض ينتقل إليه المعوض. لكن في بيع الفضولي، الفضولي ليس مالكا للمبيع، ليس مالكا للمعوض، فانتقل إليه الثمن وهو العوض من دون أن ينتقل منه المعوض. أنت في الوجه الثاني ماذا تقول؟ لا يشترط أن يكون العاقد الفضولي مالكا، بل يكفي أن يكون مأذونا. فلو التزمنا بما ادعيته من كفاية أن يكون العاقد الفضولي مأذونا، يلزم أن ينتقل الثمن والعوض إلى ملك العاقد الفضولي من دون أن يبادل هذا الثمن وهذا العوض بخروج المعوض من كيسه ومن ملكه ومن ماله. وبالتالي يلزم أن لا يتحقق عنوان المعاوضة، عنوان المعاملة لا يتحقق. لذلك أشكل العلامة الحلي قائلا لا يتصور. وفي بعض كتبه الأخرى كما يدعي الشيخ الأنصاري لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره. كيف يشتري إلى نفسه بمال غيره؟ يشتري إلى نفسه يعني يدخل المبيع في عهدته، بمال غيره يعني لا يخرج الثمن من مال نفسه، فلا تتحقق المعاوضة. هذا إشكال. لذلك ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتر لنفسك به طعاما. هنا اذا قال اشتر لنفسك به طعاما وقصد ان يوكله او ان يهب المال ثم يشتري لنفسه، هذا صحيح تام. اما اذا لم يقصد الهباء ولم يقصد التوكيل، قال له اشتر بمالي لنفسك طعاما، قال صاحب الجواهر هذا الشراء باطل. وصرح الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني وجملة من الأعلام ببطلان هذا الشراء. لماذا؟ لأن المشتري انتقل إليه المبيع من دون أن ينتقل منه الثمن والعوض. واضح إن شاء الله. ثم يستدرك الشيخ الأنصاري بقوله نعم، يستدرك، لاحظ مفاد هذا الاستدراك، يقول ظاهر جماعة لو راجعنا كلماتهم مثل الشهيد لوجدنا أنهم يذكرون هذه المسألة بالنسبة إلى الغاصب. يقولون هكذا: الغاصب مسلط على الثمن، لكنه لا يملك الثمن. مثلا شخص هجم على بنك و سرق 1,000,000 دينار، فهو لا يملك 1,000,000 دينار، لكنه اشترى بالمليون دينار فيلا. هنا هل يستطيع أن يبيع الفيلا أم لا؟ يقولون نعم يمكن أن يبيع الفيلا. هل يملك الفيلا؟ قالوا نعم يملك الفيلا. فالغاصب لم يملك 1,000,000 دينار ولم يملك الثمن، لكنه ملك المشترى، ملك العين التي اشترى بها الثمن الذي اغتصبه. هذه قد تصلح مؤيد أنه يكفي في الغاصب أن يكون مأذونا وإن لم يكن مالكا. هنا الغاصب لم يملك 1,000,000 دينار، لكن أذن له في التصرف في 1,000,000 دينار، فاشترى الفيلا والدار. ثم يعقب الشيخ الأنصاري يقول: يصلح النقد بهذه المسألة إذا لم نوجهها، لأنه يمكن توجيه هذه المسألة. كيف نوجه هذه المسألة؟ بأن نقول هكذا: الغاصب قبل أن يشتري الفيلا قد ملك الثمن، إما ملك الثمن آنا ما قبل الشراء. فإذا التزمنا أن الغاصب يملك الثمن لحظة واحدة قبل أن يشتري الفيلا، هنا بعد ما يصلح النقد، لأن النقد في شيء يكون مأذون فيه ولا يكون مالكا، وهنا قد اشترى الفيلا وقد ملك الثمن لحظة واحدة قبل شراء الفيلا. التوجيه الثاني أن نلتزم بأن الغاصب مالك مطلقا، يعني ماذا؟ في مطلق مدة الغاصب، من أول لحظة سرق فيها 1,000,000 دينار إلى آخر لحظة قبل ما يبيع. فإذا التزمنا بالملك مطلقا يعني تمام زمان الغاصب، من أول لحظة الغاصب إلى آخر لحظة في الغاصب قبل أن يشتري، في هذه الحالة لا يصلح النقد، لأنه باع عن ملك إما في لحظة قبل البيع أو باع عن ملك في تمام مدة الغاصب. فيمكن تصحيح شراء الغاصب بالقول بملكيته مطلقا أو آنا ما قبل الشراء. أعيد وأكرر المطلب وأكرر إليك دور اللخ كما يقول أستاذنا الشيخ الإيرواني، ونطبق العبارة. الكلام في مناقشة الوجه الثاني الذي ذكره المحقق التستري في المقابس لتوجيه كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الوجه الثاني: يكفي أن يكون العاقد الفضولي مأذونا في البيع ولا يشترط أن يكون مالكا. أشكل عليه الشيخ الأنصاري قائلا: إذا لم يكن العاقد الفضولي مالكا لا يتحقق عنوان المعاوضة والمبادلة، لأن قوام المعاوضة والمبادلة أن مالك المثمن يدخل في ملكه الثمن، ومالك الثمن يدخل في ملكه المثمن. فإذا كان العاقد الفضولي مأذونا في الثمن أو المثمن لم تتحقق المعاوضة حقيقة. لكن قد يشكل على هذا الإشكال بما ذكره بعض الفقهاء في مسألة تتبع العقود للمالك، وهو أن الغاصب لا يملك الثمن لكنه مسلط على الثمن، فإذا تصرف في الثمن واشترى به ملك المشترى لا الثمن. الثمن ما يملكه لكن الشيء الذي يشتري به الثمن يملكه. هذا يصلح نقض، صار المشتري الفضولي الغاصب ليس مالكا للثمن لكنه مالك للمبيع الذي اشترى به الثمن. ثم يستدرك الشيخ الأنصاري يقول هذا النقد يصح إذا لم نبني على أحد مسلكين، أن الغاصب مالك للثمن مطلقا يعني تمام مدة الغاصب، أو مالك آنا ما قبل البيع. فلو التزمنا بملكية العاقد الفضولي أو الغاصب في هذه الحالة لا يصح النقد. ثم في الختام يقول الشيخ الأنصاري وكيف كان، يعني سواء تم الوجه الأول أو الثاني الذين ذكرهما المحقق التستري عن الشيخ كاشف الغطاء أو لم يتم، فالأصح والأفضل في التفصي والتخلص من الإشكال، كلامنا في الإشكال ماذا؟ الرابع، إشكال الرابع ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الأفضل ما تقدم، ما الذي تقدم؟ أن العاقد سواء كان موجبا أو قابلا يعقد، لا يعقد كشخص بل يعقد كمالك، ولو ادعاء كمالك إما غصبا وإما اعتقادا، وما دام يعقد كمالك إذن ما قصده يقع وما وقع قد قصده. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله وأما الثاني، الوجه الثاني قوله صفحة 385 أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به. وأما الثاني فلما عرفت، إن عرفت في أول كتاب البيع، هنا المفروض المحقق يذكر في الحاشية فلما عرفت، فلما عرفت في إن في بداية تعريف البيع أنه مبادلة مال بمال بداية كتاب البيع في حقيقة البيع. صفحة كم؟ صفحة 7 كتاب البيع، وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. وأما الثاني فلما عرفت من منافاته، منافات الثاني يعني إذا لم يكن مالكا بل كان مأذونا، هذا مناف لحقيقة البيع. ما هي حقيقة البيع؟ دخول المعوض في ملك مالك العوض ودخول العوض في ملك مالك المعوض، هكذا مالك المعوض يملك العوض ومالك العوض يملك المعوض. لذلك يقول لحقيقة البيع التي هي المبادلة، مبادلة مال بمال، مبادلة عين بمال. ولذا صرح العلامة رحمه الله، ولذا يعني ولمنافات هذه المعاملة لحقيقة المبادلة، المستشكل هو العلامة الحلي رحمه الله، ولذا صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه، كتاب القواعد والتذكرة، كتاب الرهن من القواعد والتذكرة، تارة بأنه لا يتصور، نعم صرح أنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل. إذن اتبع كلام العلامة الحلي، لم يصرح أنه لا يعقل. المحقق المدقق السيد محمد جعفر الجزائري في هدى الطالب الجزء الرابع صفحة 599 يقول: أنا اتبعت لم أجد للعلامة الحلي عبارة لا يتصور، عبر بالبطلان، بطلان الشراء. بعاد ابن عمه السيد محمد علي الجزائري آل غفور في كتابه شرح المكاسب المزجي يقول: أنا اتبعت بنفسي، أنا بنفسي تتبعت الجزء السادس، يقول: لم أجد العلامة الحلي تعبير لا يتصل لا يعقل. وأخرى عموما، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا. لماذا لا يعقل ولا يتصور؟ لأن المبادلة لا تتصور، يعني يدخل المبيع إلى ملكه من دون أن يخرج المال من دون أن يخرج الثمن من ملكه عن ملكه. بل ادعى بعضهم، وهو محقق الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام جزء 23 صفحة 174، في مسألة قبض المبيع ماذا ادعى؟ ادعى عدم الخلاف، عدم الخلاف يعني إجماع في بطلان قول مالك الثمن اشتر لنفسك به طعاما، وقد صرح به البطلان الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق في الشرائع وغيرهما كالقاضي ابن البراج في مهذب الأحكام، والشهيد الأول في الدروس الشرعية، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. الظاهر المحقق من وصل هنا إلى البيع الفضولي تعب واجد أشياء ما خرجها. نعم هذا استدراك، استدراك على إشكال الشيخ الأنصاري، أنت تقول المبادلة لا تتحقق، هنا الفقهاء قالوا إن الغاصب ليس مالكا للثمن لكنه يملك ما يشتري به، ما يشتري بالثمن.
شيخ معذرة،
تفضلوا.
اشتري نفسك به طعاما، وش اسمه، كيف استدل بهني مالك الثمن للآخر اشتري نفسك به طعاما؟
هذه فلوسي.
كلامنا في الجسم
شنو؟
في الفضولي الذي باع النفس اشترى نفسه.
هنا ليس الكلام في الفضولي، الكلام في هذه النكتة إلا ما تضحك، وهي أن من يخرج من كيسه يدخل إلى كيسه، هذا الكلام، هذه الحيثية. اللي يخرج منا الثمن يدخل إليه المثمن، واللي يخرج منا المثمن يدخل إليه الثمن. هنا في قول المالك للأجنبي: هذا دينار اشتر لك به كعكة، هذا الذي يقبض الدينار إذا اشترى إليه كيكة بدينار، الكيكة دخلت إلى ملك المشتري لكن الدينار لم يخرج من ملك المشتري، فهنا المعاوضة والبيع ما يتحقق. لماذا؟ لأن من ملك الكيكة لم يخرج دينار الكيكة من كيسه، هذا موطن بحثنا. متى تصح المعاملة؟ إذا مشتري الكيكة يشتري بالنيابة وبالوكالة عن مالك الدينار، هني المعاملة تصح، تصير الكعكة تدخل في ملك مالك الدينار والمشتري وكيل مالك الدينار. أو إذا صاحب الدينار وهب الدينار لشاري الكيكة، فهنا مشتري الكيكة هو مالك الدينار، فقد خرج الدينار من كيسه ودخلت الكيكة إلى كيسه. إذن اشتر لنفسك به طعاما يمكن تصحيحه بأحد تخريجين. التخريج الأول أن يكون المشتري وكيلا عن مالك الدينار ومالك الثمن. التخريج الثاني أن يكون مالك الدينار قد وهب المشتري الثمن. أما إذا ما وهب الثمن ولم يوكله في الشراء فهذا الشراء باطل عاطل، لأن المشتري قد دخل إلى ملكه الكعكة ولم يخرج من جيبه الدينار. صار واضح إن شاء الله؟ خب الآن ينقض عليه، ليس بمالك ويترتب الأثر. الغاصب ما يملك الثمن اللي يسرقه، لكن إذا اشترى به شيئان تسلط على الشيء الذي اشتراه وملكه. يلا لاحظ. نعم يعني قد ينقض ويستدرك. يقول سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغاص أن ظاهر جماعتين من الفقهاء كقطب الدين. أي قطب الدين؟ الرازي، لا تشتبه تقول الراوندي، قطب الدين الرازي. والشهيد، أي شهيد؟ الأول. وغيرهما، ما مخرج المصادر، أقول لك اتعب المحقق. وغيرهما، ما مبين منه. وغيرهما مثل ماذا؟ فخر المحققين ابن العلامة الحلي صاحب إيضاح الفوائد، أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه. مسلط يعني له حق التصرف في الثمن، يعني مأذون في التصرف. وإن لم يملكه يعني وإن لم يملك الغاصب الثمن، فإذا اشترى به شيئا، يعني فإذا اشترى الغاصب به بالثمن شيئا مالكه، يعني مالك الشيء المشترى، مالك الغاصب الشيء الذي اشترى. وظاهر هذا أن الغاصب لا يملك الثمن لكن يملك المشترى بالثمن. إمكان أن لا يملك الثمن، يعني إمكان أن لا يملك الغاصب الثمن ويملك المثمن المشترى، ويعني ويملك الغاصب المثمن المشترى بذلك الثمن المغتصب. واضح العبارة؟ يقول هذا النقض والاستدراك يتم إلا إذا حملنا المسألة على الملكية. يقول إلا أن يحمل ذلك منهم، إلا أن يحمل ذلك، ذلك يعني أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، منهم من الفقهاء على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا. مطلقا يعني تمام مدة الغاصب، من أول لحظة الغاصب إلى آخر لحظة الغصب قبل أن يبيع، كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب. كما نسبه يعني كما نسب تملك البائع الغاصب للثمن إلى الأصحاب، الفخر، فخر المحققين في إيضاح الفوائد. إذن لا يصلح النقد بكلام فخر المحققين، احنا ذكرنا في قوله وغيرهما هو من الذاهبين، إذن للملكية صحح. المسلك الثاني أو آنا ما، يعني التزام تملك البائع الغاصب للثمن آنا ما، لحظة ما قبل أن يشتري به شيئا، يعني قبل أن يشتري الغاصب بالثمن المغصوب شيئا تصحيحا للشراء، يعني من أجل تصحيح الشراء. وكيف كان، يعني ماذا وكيف كان؟ يعني سواء صح الوجه الأول أو الثاني اللذين ذكرهما المحقق التستري لتصحيح جواب الشيخ جعفر كاشف الغطاء عن الوجه الرابع أو لم يصح، فالأولى في التفصي عن الإشكال. أي إشكال؟ الإشكال الرابع. فالأولى في التفصي في التخلص عن الإشكال الرابع. ما هو الإشكال الرابع؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المذكور في البيع لنفسه، البيع لنفسه، المسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه. ما ذكرنا، ما ذكرنا صفحة 383. نقرأ صفحة 383. يقول الشيخ الأنصاري: فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه في قوله تملكت منك أو قول غيره له ملكتك ليس من حيث هو، يعني ليس العاقد الفضولي من حيث هو كشخص، بل من حيث جعل نفسه مالكا، يعني من حيث جعل الفضولي نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. يعني ليس المدار على عقد الفضولي كشخص، بل المدار على عقد الفضولي كعاقد كمالك ولو ادعاء. واضح ولا؟ يرتفع الإشكال. هذا تمام الكلام في جواب الوجه الرابع، واتضح أن الوجوه الأربعة التي استدل بها على بطلان المسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه، هذه الوجوه الأربعة باطلة. يبقى الكلام في الوجه الخامس. ثم إن مما ذكرنا يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.